إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، نشهد أنه قد أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة. اللهم جازه عنا خير ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته، آمين آمين يا رب العالمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الأحبة الأخيار، هذا لقاء جديد حول قضية جديدة جعلنا لها عنوانا، هو العمل على إعمار الأرض في الإسلام. وجعلنا الحديث تحت عنوانين رئيسيين. العنوان الأول: أزمة الأمة ورجعة إلى الأصول. العنوان الثاني: الخروج من الأزمة. أزمة الأمة. أيها الحبيب، شئنا أم أبينا، فإن الأمة تحيا في أزمة. النظر في حال المسلمين في هذا الزمان يعلم جيدا أننا نحيا الأزمة، نحيا الأزمة. صرنا من أحط أمم الأرض في كل الشؤون. فلو نظرنا إلى عدونا، لو نظرنا إلى أمم الكفر التي تملأ أرجاء الأرض، لوجدنا أن الكفار أخذوا بإعمار الدنيا وأهملوا الآخرة، فكسبوا دنياهم وخسروا أخراهم. هذا حال الدول الكافرة، امتلكوا الدنيا وخسروا الآخرة. والناظر إلى حالنا يرى عجبا، يرى أننا أمة خسرت الدنيا والآخرة سويا. الناظر في حالنا يرى الأزمة، أننا حتى ما تساوينا مع أمم الكفر، فربحنا الدنيا وخسرنا الآخرة. ولكننا وبإصرار غبي عجيب خسرنا الدنيا والآخرة كليهما سويا. كيف ذلك؟ لو نظرت في صعيد الدنيا ستجدنا أمة متخلفة، اقتصاديا متخلفة، علميا متخلفة، تربويا متخلفة، تكنولوجيا متخلفة. صرخنا على هذا المنبر قبل هذا اليوم صرخات، قلنا يكفي أن أكثر ما نحيا عليه في هذه الدنيا ليس من صنع أيدينا، بدءا من رغيف الخبز الذي ينتج قمحه في بلاد كفر، بدءا من الثوب الذي نرتديه الذي ينتج غزله في بلاد كفر، بدءا من الآلات التي تستعمل حتى في الدعوة إلى الله. أمر عجيب، حتى غطاء الرأس لم يصنع في بلاد المسلمة ولم يصنع بأيدي المسلمة. صرنا أمة عالة على الأمم، هذا في مضمار الدنيا. تخلف شديد وفقر شديد. أما في مضمار الآخرة، فالناظر إلى حال الأمة سيرى ان اكثر الامة هلكة منحرفون في اصول الدين لا في فروع الدين. الدين اصول وفروع. اصول الدين الاعتقاد. اصول الدين الاعتقاد. لو نظرت الى ناحية الاعتقاد سترى ان اكثر الامة عنده انحرافات في المعتقد. انحرافات في قضية التوحيد. وترى ان كثيرا منهم يؤصلون لهذا الانحراف. وهم الذين يسيطرون على المقامات المعتبرة عند العالم الان في الامة الاسلامية. اذا في اصول الدين الناجي من الامة قلة. الذين هم على التوحيد الصحيح لرب العبيد سبحانه وتعالى قلة قليلة. وهذه القلة على قلتها متشرزمة. يعني في امر الاخرة يعني ضربت مثلا قلت تعداد العالم اليوم حوالي 8 مليار بشر. تعداد الامة المسلمة حوالي 1.5 مليار بشر. يعني اقل من الربع. اقل من الربع. اقل من الربع. تعداد المسلمين بالنسبة اذا 3/4 العالم كافر. نأتي على الربع الذي يقول لا اله الا الله. ستجد 3/4 هذا الربع على انحراف عقدي. والربع الذي صار على التوحيد على انحراف سلوكي. اذا هذا حال الامة. لا هي امتلكت الدنيا فنجحت فيها وابدعت. ولا هي امتلكت اخرة فاستقر قلب ابنائها على انهم اهل الجنة. احبتي في الله. الله سبحانه وتعالى اعلمنا ان هذه هي امة الخيرية. قال الله عنكم كنتم خير امة اخرجت للناس. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. مقومات ثلاثة. امر بمعروف ونهي عن منكر. مقومات خيرية لهذه الامة ثلاثة. امر بالمعروف. والمعروف هو ما اراده الله ورسوله سبحانه صلى الله عليه وسلم. ونهي عن المنكر. والمنكر هو ما لم يرضى به الله سبحانه وتعالى او يرضى به رسوله صلى الله عليه وسلم. وتؤمنون بالله. والايمان المقصود هنا هو توحيد الله جل وعلا حق توحيده. دي مقومات الخيرية. فنحن امة هي خير امة اخرجت للناس. ان امتلكنا مقومات الخيرية كامة فهل نمتلكها؟ انا اخاطب اخوة وفي مسجد من مساجد اهل السنة واني سائلكم وانتم مجيبون علي بامانة. هل امتلكتم مقومات الخيرية الثلاثة؟ هل انتم من الامرين بالمعروف في كل موضع تضعون فيه؟ هل انتم من الناهين عن المنكر في كل موضع تضعون فيه؟ هل حررتم التوحيد لرب العبيد سبحانه وتعالى كما اراد سبحانه وتعالى في كتابه او في سنة نبيه الصحيحة؟ كل هذه الامور فيها بروح وخدوش. فيها بروح وخدوش. اذا فالخيرية عندنا خيرية مهتزة. نأتي الى المسألة المتعلقة بهذه المسألة. قضية نبذ اعمال الدنيا. اكثرنا الان كسالى. المسلم في بلده كسلان خملان. يعني لو اردنا صنع احصائية لهذا المسجد من يمارس عملا ينتفع به المسلمون ويساهم في رفع شأن الامة سنجد ان الاحصائية احصائية تخيب الامان. لاننا صرنا امة كسلانة. امة لا تحب العمل. أمة بنت جامعات لتخريج عاطلين يكونون كالسوس الذي ينخر في جسد هذه الأمة. جامعات بتخرج. القضية عندنا لم تعد قضية عمل. القضية بقت قضية شهادات. اهم حاجة عندنا ان يكون العاطل عاطل بشهادة. فالاب كل همه حصول ولده على الشهادة. كيف يكون هذا الحصول لا يهم، هذا غير مهم بالنسبة اليه. كيف يحصل؟ بالغش لا بأس، بالتدليس لا بأس، بضرب اهل العلم القائمين على عملية الامتحانات لا بأس، المهم الولد ياخذ شهادة. صرنا امة خاملة، امة كسل. فهل الاصل الشرعي اننا كذلك؟ لا. النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا ان خير الطعام ما كان من كسب يدك، وان نبي الله داود كان يأكل من كسب يده، ويعلمنا صلى الله عليه وسلم انه عمل بيده، وانه كان يرعى الغنم على قراريط لاهل مكة. رسول الله صلى الله عليه وسلم يرعى الغنم على قراريط لاهل مكة. ونحن الان اذا عرضنا على الشاب عملا يدويا تراه يترفع، ليه؟ هل انت افضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ رعي الغنم من اصعب الاعمال التي يقوم بها انسان، وشأن الراعي انه شأن بسيط لا ترضى به الا الانفس الطيبة. لذلك كانت الشتمة عندنا زمان بين الفلاحين وبعض، يقول لك ده ابوك كان شغال راعي عند ابوي، ابوك كان شغال راعي، بقت شتمة. العمل الذي احبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، العمل الذي عمل به انبياء الله صلوات الله عليهم وتسليمه، نحن الان نتأبى عليه، لاننا لا نريد الا ان نكون كالنصب، عايزين نبقى مناظر. الاسلام حض على العمل، الاسلام حض على العمل، والصحابة صاروا على هذا النهج. فلو جئنا لأبي بكر وكان يحلب لأهل المدينة، لغير بيت من البيوت يحلب لهم شياههم، أبو بكر يتعيش. فلما ولي من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلافة أبى إلا أن يقوم بنفس العمل وهو خليفة للمسلمين، أبو بكر. نأتي إلى عمر وهو في عز خلافة عمر التي فتح الله عليه فيها الدنيا، ونرى محاورة نقلها إلينا عمارة ابن خزيمة ابن ثابت. يقول عمارة: كان لأبي أرض فأهمل زرعها، فجاءه عمر، عمر جاء في زيارة خزيمة ابن ثابت ذلك الصحابي الذي أوقع رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادتين. البني آدم الوحيد اللي على ظهر الأرض اللي له الخصية دي، أنه كان إذا تدخل في قضية فشهادته منفردا تساوي شهادتين من الرجال العدول المسلمين. خزيمة بن ثابت عنده أرض قد تركها بغير زراعة، يأتيه عمر يقول: يا خزيمة، لما لا تغرس أرضك؟ ما قالوش لما لا تزرع أرضك. احنا عندنا التعامل مع الأرض على صعيدين، إما الزرع وإما الغرس. إيه الفرق بينهم؟ الزرع وقت خروجه قليل، يعني مواسم في السنة ممكن يبقى موسم موسمين ثلاثة أربعة تطلع فيهم زراعات، فالزرعة وقت بقائها في الأرض قليل، ورجاء من يقوم على زرعها أن يناله الخير منها رجاء كبير. أي واحد بزرع ثلاثة أربعة أشهر وأطلع زرعة، خمس ست أشهر وأطلع زرعة هستفيد منها، بيبقى قاعد يخطط. فالزرع أحب إلى النفس من الغرس. أما الغرس يبقى الأرض يا زراعة يا غراس. الغرس هو زراعة أشجار تحتاج إلى سنوات حتى تعطي حصاد كالنخل وغيره. محتاج تحطها في الارض وتنتظر سنوات حتى تعطيك. طب الرجل الكبير الشيخ اللي زي خزيمة بن ثابت رضي الله عنه وارضاه يقول يا عمر اني لانتظر الموت غدا. انا هغرس ليه؟ اني لانتظر الموت غدا. فقال له عمر يا خزيمة عزمت عليك ان تغرس، عزمت عليك ان تغرس ارضك. يقول عمارة فوالذي نفسي، ابن خزيمة ابن الصحابي الكبير في السن ده، فوالذي نفسي بيده لقد رأيت امير المؤمنين عمر يقوم بنفسه بغرس الارض مع ابي. هذا هو الاسلام. الاسلام دين امر اتباعه باعمار الارض، ولم يأمر اتباعه ان يعيشوا عالة يتكففون دول الكفر ويهددون في كل ساعة بقطع المساعدات. السيمفونية القذرة التي نستمع اليها في كل يوم ونحن الذين صنعناها سنؤدب الدولة الفلانية، طبعا تبقى دولة اسلامية، بقطع المعونات او المساعدات. والله لو عملنا كما اراد الله لنا ان نعمل في اعمار الارض ما انتظرنا هذه المساعدات من دول الكفر. يا اخواني الشرع يعلمنا ان اعمال الدنيا واعمارها بقصد البلوغ الى الاخرة بها عمل شرعي. يقول ابن جرير حتى ان الصحابة كانوا يرون ان الرجل الذي يعمل في ارضه او بستانه من عمال الله، من عمال الله. فالعامل في حقله والعامل في مصنعه ان توافرت عنده نية بلوغ الاخرة بهذه الدنيا فاحسن العمل وقام عليه فهو عامل لله سبحانه وتعالى، فهو عامل لله سبحانه وتعالى. ايها الاحبة الكرام، واقعنا المعاصر واقع مر. الله سبحانه وتعالى عندما استخلفنا في الارض استخلفنا لاعمارها ثم بلوغ الاخرة عليها، ولكننا تركنا كل شيء وبدأنا نقدم التنازلات، وآن الأوان أن نصيح بها بين ظهرانيكم. ما هذه التنازلات؟ لو جئنا إلى أمة الإسلام الآن، أمة لا تنتج طعامها، أمة لا تنتج الطعام، طعامنا لا يكفينا. معروف أن القمح في بلاد المسلمين الذي ينتجه الفلاحون المسلمون لا يكفي. طب نريد من دول الكفر طعاما، هم يقدمون لنا الطعام بشرط ان نقدم في المقابل تنازلات دينية. ليه؟ لان الملاحاة بيننا وبين دول الكفر في اصلها على الدين. قال الله جل وعلا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. يا مسلم يا نائم يا يقظان انتبه الي جيدا فان الامر خطير. القرآن علمنا ان اليهود والنصارى لن يرضوا عنا ابدا حتى ندخل في ملة كفرهم التي هم عليها. هذه قضية اساسية. طب اذا اردنا منهم طعام الذي بيننا وبينهم لن يرضوا عنا الا بعد دخول هذه الملة، كيف يدخلون المسلمين في ملتهم؟ لذلك طرق ووسائل متعددة. كيف يدخلون المسلمين في ملتهم؟ لذلك طرق ووسائل متعدد. من اخطر هذه الطرق والوسائل ان نكون امة تستجدي ما تريد من عندهم، احنا محتاجينه. فاذا قدموا لنا الطعام
ومعه طلب بالتنازل الديني، مش هيقول لك اكفر على طول، ومعه طلب اخر بإباحة عمل المبشرين وإطلاق يدهم. يبقى انت عندك مع الطعام هيدخل امرين، انت داخل لك القمح على المركب علشان تاكل عيش بلدي متعصطينة، اللي عنده حساسية مش هيستحمله، ومعاه طلبين لابد من النفاذ، هذا مقابل ذاك. الطلب الاول تقديم تنازلات دينية. يعني ايه تنازلات دينية؟ يعني يا مسلم مش عايزينك تبقى مسلم قوي، عايزينك تبقى مسلم كاجوال، مسلم على الموضة. يعني ايه مسلم كاجوال؟ ما احنا كلنا غاويين كاجوالة. الفلاح الوقت بيسرح الغيط في البنطلون الكاوبوي والقميص الكروهات، ما احنا ده احنا امة الكاجوالة والمزاج العالي. ايه المطلوب يعني يا اخوانا في مقابل القمح اللي انتم واقفينه في المينا ده؟ مطلوب ان تكون مسلما بالاسم فقط، احنا مش هنطلعك من دينك ولا حاجة، عايزينك تبقى مسلم في البطاقة. ايه مسلم في البطاقة؟ يعني ما صليش؟ لا صلي يا سيدي مفيش مشكلة. ما صومش؟ لا صوم، ده احنا كمان القمر الصناعي الاوروبي هو اللي هيشوف لك الار رمضان ويظبطه لك. امال يعني عايزين نبقى مسلم في البطاقة ازاي؟ ان تترك الحكم بحكم الله في العباد وتحكم العبادة بحكم العباد، اللي بيسموها الديمقراطية. تبقى ديمقراطي، احنا عايزينك يا مسلم تبقى مسلم ديمقراطي. يعني ايه مسلم ديمقراطي يا اخوانا؟ سيب الصلاة ما تسيبش الصلاة، سيب الزكاة لا ما تسيبش، صلي براحتك، ايه الجوامع مفتوح. لكن اذا تعلقت قضية بحكم الله فيها فلا تحكم بحكم الله، لان حكم الله كان لوقت النزول، اما الان فحكم العباد للقضايا. سموه حكم الشعب بالشعب، حكم العباد للقضايا. اول تنازل مطلوب حاجة بسيطة خالص، ما تبقاش مسلم متشدد. جماعة السنيين الدقون دولت جماعة متشددين، ولازم ان يعني الحداثة والديمقراطية الحديثة تلاحق هذه الفصائل المنحرفة المتشددة، فلا يصعدون على المنابر الا بقدر، ولا يدعون الى الله الا بقدر، ولا يتحركون في بلادهم الا بقدر. مطلوب التنازل ده يتقدمه يا مفيش امح. يبقى اول حاجة ترك الحكم الالهي للعباد، اول طلب مطلوب منك ترك الحكم الالهي للعباد. طب الطلب الثاني يا خواجة؟ الخواجة له طلب ثاني، اطلاق الحريات الدينية. ده 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 انت بتقولي سيب دينك، ما تحكمش بحكم ربنا اللي في قرآنك في الناس، لان حكم ربنا ده بتاع زمان، واحنا عايزين نحكم بحكم جديد، فنقوم نحكم بحكم الخواجة فرنسوا، القانون الفرنسي، نحكم بحكم الخواجة وبلاش حكم ربنا اللي عادش ينفع. طب ايه اطلاق الحريات الدينية بقى؟ الطلب الثاني اللي مع القمح ده، اطلاق الحريات الدينية يعني اطلاق يد المنصرين، اطلاق يد المنصرين في تنصير المسلمين في بلادهم. لذلك النهاردة اي عامل لجمعية تنصيرية اجنبية لا تجرؤ اي دولة ان تكون لها عليه سيادة، يدخل المنصر ينصر. والامر خطير يا اخواني، الامر خطير، ونحن الذين صنعناه بايدينا وقدمناه لهم على طبق من ذهب. يدخل المنصر ينصر في الدولة المسلمة، لا يكون لرئيس الدولة هو اعلى سلطة سياسية شرعية في البلد اي سلطان عليه، منصر كافر. نعم عجبك ولا نرجع القمح؟ خليك ديمقراطي احسن، تبقى ديمقراطي. وبدأنا نحيا في وهم الديمقراطية، وتحقق لنا من عطاءات الدول الكافرة شيئا ملأ البطون وصنع الكروش. بقى كل الوقت ماشي حامل في شهر 9، في ايه عم تطلع الدول اللي بتأكلنا تلاقيه ملوش كرش، تخش علينا تلاقي دول اسلامية، دول الكروش كله، ويجي الخواجة يرسمك في الكتير، يرسم لك بطيخة قدام على بطنك كده، لاننا امة رضيت بفتات العيش بديلا لها عن الله سبحانه وتعالى. يا معاشر المسلمين انتبهوا، ان هذه الكلمات كلمات قاسية، وما حجب في صدري اكبر مما اقول بكثير، ولكن مقتضيات الحال لا تسمح. واعلم ان اللبيب بالاشارة يفهمه. ايها الاحبة في الله، اهملنا العمل في الدنيا واهملنا عمارها، فدفعنا ثمنا لطعامنا من ديننا، ودفعنا ثمنا لامننا من ديننا. صفقة تانية، عايزين سلاح يا خواجة. ليه حبيبي انت مش بتصنع سلاح؟ لا يا خواجة، انا في عقل خربان، عقل مسلم، عقل خربان فالح، بس يموت بعضه في بعضه. بس المسلم فالح يبقى المسلم صاروخ يزل منافس اخوه لما ينزله في الطين. حبيبي في سلاح، في كلام اتفاقية. قول يا خواجة ايه الاتفاقية المطلوبة بالنسبة للسلاح؟ عايزين سلاح عشان نأمن البلد، مطلوب تقدم في مقابل السلاح تنازلات دينية. برضو ما احنا قدمناها مع الاكل، لا في شوية لسه. احنا مش عايزين ذكر بني اسرائيل في القرآن خالص، شيل الايات. ايه المشكلة حبيبي؟ مصحف كبير على الناس، مش بيعرف يحفظ المصحف ده. احنا عايزين مسلم يعرف يحفظ المصحف كويس. ايوه خواجة كلام مقنع، كلام جميل يا خواجة. خلاص حبيبي شيل كل ايات بني اسرائيل، دي معظم ايات القرآن. طب ايه المشكلة حبيبي؟ مصحف صغير ممكن يتفخم. حبيبي احنا اجدع ناس نفهم ونطبق تنازلات دينية مع السلاح، وايضا قبول سلاح لا يكفي الا للتأمين من الضعفاء. سلاح لا يكفي لرد عدو خارجي. لا توجد دولة اسلامية تملك سلاحا حديثا يستطيع رد امريكا مثلا لو غزتها. والمثال واضح قدامنا، العراق. هذا حاكم العراق قالوا ان نظل 20 سنة يجمع في سلاح بشروط. حبيبي انت لازم في يقدم تنازلات، هو يقدم تنازلات وياخد سلاح متخلف. فلما جاءت امريكا ومن معها ما استطاع سلاح حبيبي ان يرد امريكا، وضاعت العراق، وضاعت افغانستان، وكل يوم تضيع من الاسلام دولة. يا رجال الاسلام، يا حماة الدين، يا اهل السنة، اظن ان الكلام موجع ولكنه لا بد ان يقال، لا بد ان يقال، لا بد ان يقال ويعى ويفهم. امة لا تنتج الطعام، امة لا بد ان تقدم تنازلات. امة لا تنتج السلاح، امة لا بد ان تقدم تنازلات. امة تغلب وتضرب لاننا كسالة، صرنا امة فهلوة وفكاكة بالمفهوم العمي. امة فهلوة تيجي للشاب تقول تعالى يا ابني نشوف لك شغل اشتغل، كأنه مسمعكش. يا ابني انا جايب لك شغل، فيبص لصاحبه من وراك ويعمل كده. كده يعني ايه؟ نفض. دي مصطلحات جديدة، نفض، كبر، وسع، كل دي مصطلحات الهزيمة النفسية التي تحياها الأمة الآن. يا معاشر المسلمين، هذا هو واقعنا مع كل صنف لا نستطيع إنتاجه لكسلنا وغبائنا وتخلفنا الحضاري. نقدم تنازلات وجلها في الدين، جلها في الدين. العجب ترى بلاد المسلمين الآن فيها المنصرون يتحركون بحرية، أما دعاة الإسلام فتحركون بقيود. هيخطب الخطبة، بعد الخطبة هنديله شوية في جنابه يتحرم، لا بعد كده ما انتش قايل. بيحصل في بلاد مسلمة، بيحصل في بلاد الإسلام للأسف الشديد. عنواننا الثاني كيف الخروج من الأزمة. هذه هي الأزمة، أزمة أننا أمة كسلانة، أمة كسولة، أمة لا تنتج طعامها، أمة لا تنتج سلاحها، أمة تحتاج إلى الكفر فيفرض الكفر قانونه علينا، قانونه علينا. نقدم تنازلات وجلها تنازلات في الدين. كيف الخروج من الأزمة؟ كيف نخرج من الأزمة أحبتي في الله؟ للخروج من الأزمة سبيلان لا ثالث لهما وانتبه الي جيدا يا مسلم، عشان نطلع من الورطة اللي احنا فيها دي، من الازمة اللي احنا فيها دي. سبيلان لا ثالث لهما، الاول تحقيق غاية الاستخلاف في الارض، الثاني امتلاك ادارة الموارد التي اعطاها الله لنا. مع هذين العنوانين نقضي ما تبقى من الخطبة بعد جلسة الاستراحة. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون. أقسم بك يا ربنا إنك لخير من كل ما أشرك بك الجاهلون، وأصلي وأسلم على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، يا معاشر المسلمين انتبهوا إلي جيدا، لا سبيل للخروج من أزمة الأمة المعاصرة إلا بهذين السبيلين لا ثالث لهما. السبيل الأول تحقيق غاية الاستخلاف في الأرض. الله سبحانه وتعالى عندما خلق آدم عليه السلام جمع الملائكة وقال لهم إني جاعل في الأرض خليفة، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. الملائكة لما نظروا في حال آدم قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. هذه هي الأمة، أمة الكلور بالميكروفون وجمع شغال. يا صاحب الكلور اتق الله، هذه الأمة الأذانات كلها شغالة، ما حدش خلص لسه، والأخ ما بيصليش الجمعة، ده إذا كان مسلم. إنا لله وإنا إليه راجعون. إذن السبيل الأول للخروج من الأزمة تحقيق غاية الاستخلاف في الأرض. الله سبحانه وتعالى قال للملائكة بعد خلق آدم إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال إني أعلم، أي في آدم في هذه الذرية من الطاقات ومن الإمكانيات ما لا تعلم. وعلم آدم الأسماء كلها، علم آدم الأسماء كلها. هتوقف عند هذه النقطة وأكمل. الله سبحانه وتعالى يؤكد الاستخلاف في شأن داود وهو من ولد آدم، يقول يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. إيه غاية الاستخلاف يا رب؟ قال فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. إذن غاية الاستخلاف أمران: علم الأسماء وتحكيم الله جل وعلا وهو الحق في أمر العباد. يبقى أنت ربنا استخلفك في الأرض يا مسلم عشان غايتين اتنين، غاية خادمة لغاية. الغاية الأولى علم الأسماء، علم الأسماء، علم الصناعات، علم إعمار الكون والدنيا، هذه خادمة لإنفاذ حكم الله جل وعلا، خادمة للثانية. يبقى أنت لك غايتين في استخلافك في الأرض: الغاية الأولى إعمار هذه الأرض بالعلم، علم آدم. هنيجي في داود قال إيه؟ وعلمناه صنعة، علمنا داود صنعة. يبقى داود كان مطلوب منه الغايتين وتحدده: الغاية الأولى أن يحكم بين الناس بحكم الله، أن يحكم بين الناس. بأول غاية من غايات الاستخلاف في الأرض أن تحكم العبادة، أن تحكم العبادة بحكم رب العباد سبحانه وتعالى. للخروج من الأزمة لابد من إعمال هذين السبيلين. السبيل الأول تحقيق غاية الاستخلاف، وتحقيق غاية الاستخلاف فيها حاجتين: إنفاذ حكم الله في الناس، ولا تخشى أحد، لأن الذي أمرك بإنفاذ حكمه هو الله، فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. الهوى اللي هو ايه؟ فيضلك عن سبيل الله، الهوى اللي هو احكام البشر. اذا كل دولة اسلامية حكمت بغير حكم الله وحكمت بالهوى يعني بعقول الناس بالقانون الوضعي، فهي دولة لم تحقق غاية الاستخلاف الاولى، وبالتالي لن تصل ابدا الى النتيجة وهو الفلاح في الدنيا والاخرة. طب الغاية الثانية ايه بعد انفاذ حكم الله في العباد؟ اعمار هذا الكون، اعمار هذا الكون ليكون اعمار الكون قاعدة لحماية الذين يحكمون بحكم الله. لان انت لو جيت تطبع حكم ربنا النهاردة في الدول الاسلامية لا تستطيع. ليه؟ لانك ضعيف، ما عندكش قاعدة داخلية من الموارد تحميك، وبالتالي فانت خاضع لتقديم التنازلات شئت ام ابيت. لما سألني سائل قريبا بيقول لي يعني انتوا ليه واقفين ضد الجماعة بتوع التيار الاسلامي في مجلس الشعب؟ قلت له ما حصلش، احنا واقفين ضد المبدأ مش ضد اشخاص. قال لي ايه المبدأ؟ قلت له ان الامور كلها خاطئة، الامور كلها خاطئة، فلو اعتلى احدهم عرش البلاد كما يحلمون فانه لن يغير عن الحال الموجود، لانه يعمل وفق منظومة دخل على اساسها الى سدة الحكم، فهو لا يصلح. نحن نريد انفاذ شرع الله في الناس، ثم بعد ذلك يخلف الله من يشاء لتثبيت حكمه في العباد. يبقى اول غاية من غايات الاستخلاف في الارض وهي السبيل الاول الخروج، الحكم بحكم الله. طب عشان احكم بحكم الله ابقى دولة فقيرة اقتصاديا وتكنولوجيا متخلفة؟ ما ينفعش، لانك هيحصل عندك تدخلات خارجية وهتحتل بلدك وهتضيع ومش هتقدر تنافس، يا اما تسكت. فبنسكت. طب ايه اللي يحميني؟ ان يكون عندي قاعدة علمية تكنولوجية صناعية اسلامية ارتكن اليها، عندي جيش، عندي سلاح، عندي اكل، مش محتاج حد. فاذا انفذت حكم الله في العباد يخاف اعداؤك ان يهاجموك، لان العداء عداء دين، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، مش هيسيبوك عشان تنفذ حكم ربنا. ان عايزينك تقبل المسيح مخلص الصبح، ما عندهمش حل الا كده، ما عندهمش حل الا كده. وبالتالي حتى تتخلص من هذا لابد ان يكون عندك قاعدة رادعة، سواء في الطعام سواء في السلاح. واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. يبقى اول سبيل للنجاة تحقيق غاية الله سبحانه وتعالى في استخلاف بني ادم، ودي حاجتين. الحاجة الاولى الحكم بحكم الله، ان احكم بالحق ولا تتبع الهوى، احكم بحكم الله ولا تتبع احكام البشر. القاعدة الثانية وعلمناه صنعة. من الذي علم داود صنعة؟ انه الله، انه الله. وعلمناه صنعة. طب الصنعة ليه؟ حتى تكون مرتكزا يقوي وضعه الدنيوي فلا تجرأ عليه الاعداء اذا حكم بحكم الله سبحانه وتعالى. يبقى انت عشان ترف الشرع وتقول دولة اسلامية لازم يكونش عندك ديون خارجية، لازم يكون عندك قمحك اللي بيكفيك، لازم يكون عندك سلاحك اللي انت مصنعه. لكن طول ما التليفون اللي بتتكلم فيه صناعة اجنبية، والمسجل اللي بتسجل عليه صناعة اجنبية، والميكروفون اللي بتتكلم فيه صناعة اجنبية، واغطاء الرأس اللي على رأسك صناعة اجنبية، وجلبيتك ولباسك صناعة اجنبية، هتنفذ حكم ربنا ازاي؟ اقعد في البيت كل عيش وفول وريح دماغك. هذا هو الواقع المر. يبقى اول سبيل للخروج من ازمة الامة المعاصرة تحقيق غاية الله في الاستخلاف. وتحقيق غاية الله في الاستخلاف امران: الحكم بحكم الله الذي يكون مستندا على قاعدة دنيوية يقوم عليها رجال يؤمنون بالله يعملون على اعمار الارض لله سبحانه وتعالى. عايزين اطباء، عايزين اطباء على اعلى مستوى، عايزين مهندسين، نريد مهندسين على اعلى مستوى، نريد فنيين على اعلى مستوى. القضية الخطيرة النهاردة ان احنا شغالين كله على ما تفرج، فروح للحداد يكعور لك الشغلانة بتاعتك وحداد على ما تفرج. تروح للدكتور يموت لك المريض او يجيب له سكتة او يجيب له بلوة في جتته وهو دكتور على ما تفرك. تروح للمهندس يهندس لك العمارة تقعد 4 سنين وتنزل تتربع على اللي فيها لانه مهندس على ما تفرك. كل تخصصاتنا الدنيوية بقت تخصصات على ما تفرك. هذا لا ينفع. لابد ان نعود الى الصناعات كما انزلها الله عندما قال عن داود وعلمناه صنعة. وعلمناه يبقى الصنايع كده عيب ولا ميزة؟ ده ميزة يا اخواننا، بس يتقن. لان داود النبي من افضل انبياء الله، علمه الله صنعة. ما علموش ياخد دبلوم وينام جنب ماما في البيت، او ياخد بكالوريوس ويقعد على الاسفلت يبقلب. علمه صنعة. السبيل الثاني والاخير للخروج من الأزمة، يبقى الخروج الأزمة سبيلان: الأول تحقيق غاية الاستقلال بشقيها، الحكم بحكم الله المستند إلى قاعدة دنيوية قوية ترضع الأعداء من طعام أو من سلاح. السبيل الثاني إعادة التربية على استخدام واستغلال الموارد التي أعطاها الله لنا. المشكلة أن التربية عندنا فيها خلل. التربية عندنا بنرب احنا النهاردة على الفهلاوة والفكاكة. الاب كل غايته في تعليم الولد انه ياخد شهادة ويتجوز ويحصل فلوس، وابتدي يعلمه ان اللي معاه قرش يساوي قرش، واللي ما معاهش قرش ما يساويش ولا قرش. لكن ازاي يجيب القرش؟ مش هي دي المشكلة. يتصرف حتى نستطيع ان نربي تربية جيدة تنشئ قاعدة لاستغلال الموارد نبني عليها شرعنا، نبني عليها الحكم بشرع الله. لابد من امور. اول شيء اعادة التربية الانضباطية في البيوت. ايه التربية الانضباطية دي؟ الانضباط، انتبهني جيدا، لان 3/4 الاخوة، لا 90%، لا 95%، لا 98% من الاخوة مش منضبطين. ايه منضبط ده؟ يعني ايه منضبط؟ هو ربط الحكم المتعلق بالسلوك بوقت. ربط الحكم بوقت. احنا عندنا وقت مفتوح، شغالين على كيفنا في مسألة الوقت. الاخ يديك معاد يقول لك هقابلك الساعة 9 علشان نخلص الصفقة الفلانية. الاخ 9:15 ما جاش، فانت مش قلقان. يا عم ده راجل الساعة بقى 9:15 وما جاش. لا، ما احنا متعودين على كده هنا. سلو بلدنا كده، سيلوا بلدكم يا سيد، ان لو تأخر نص ساعة 3/4 ساعة ايه المشكلة؟ مفيش مشكلة. فاصبحت السلوكيات عندنا غير مقيدة بوقت. السلوكيات غير الوقت، ملوش قيمة عندنا السلوكيات. فالانضباط تقييد السلوك بوقت بحيث يحقق اعلى مصلحة للعباد من هذا السلوك. لو نظرت الى الشرع ستجد الشرع يعلمنا الانضباط في العبادات كلها تقريبا. يقول الله سبحانه وتعالى خصوصا الفروض: ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا مفتوحة ولا كتابا موقوتة؟ كتابا موقوتة. ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتة. فعلمنا ان العبادة لها ايه؟ وقت، ووقتها الامثل يحقق اعلى مصلحة من هذه العبادة. طب اذا انت كسلت زي الاخوة اللي بيجوا في اخر الصلاة، او اللي بيجوا في اخر الخطبة، او اللي بيجوا بعد ما الخطبة تخلص، او اللي بيجوا في اخر ركعة، او اللي بيجوا بعد الصلاة وصلها الظهر، هو ده سمتنا الوقتي. نقول اخ غير منضبط، اخ غير منضبط. الاخ اللي يدي المعاد وما ينفذوش اخ غير منضبط. يبقى لابد من تربية الابناء على ضبط السلوك الشخصي الدنيوي بوقت. ابنك رايح المدرسة الصبح، معاده الساعة كام؟ عوده الساعة 8. يبقى لازم يضبط كل شيء من السلوك قبل الخروج للمدرسة على انه في 8 تماما الموعد المحدد يكون في موضع عمله وانتاجه. لكن احنا النهاردة تيجي تبص في المصالح الحكومية يقول لك الحضور من 8 صباحا الى 8:30. حضور من 8:30، ده النص ساعة دي تخرب الدولة. ده الضربة الجوية البلد ما تاخدش نص ساعة، تكون البلد خربت وراحت. انت عطوله نص ساعة يلعب. فيقول لك طب الخروج، الخروج من 2:30 ل3:15. ازاي كلام ده؟ والحريم لها اوقات خروج والرجاله اوقات نبحبح للحريم ساعه عشان نروح نطبخ. وقانون العمل قال كده تبحبح للحريم. فربينا الرجال وربينا النساء على عدم احترام الوقت. فبقينا امه غير منضبطه. للاسف الشديد ان الكفار الذين يطعموننا ويعطوننا السلاح والتكنولوجيا ما استطاعوا الوصول لهذه التكنولوجيا الا بالانضباط الوقتي، اي تقييد السلوك بوقت. تقييد السلوك بوقت. ده احنا حتى كدعاء ما احناش منضبطين. يجي الاخ الدعاء تقول له امكانيات المسجد عندنا 3 ساعة 45 دقيقة، يروح ناقشك ساعة ونص على المنبر. اللي قاعد يجي له كله ليه يا عم؟ ما هو المسألة ماشية بالكيلو بالوقت، مفيش مشكلة. ايه يعني يا زلمة وراهم حاجة؟ ايوه وراهم يا اخي، ايوه وراهم حاجة، وراهم شغل. فأول شيء في توجيه استغلال الموارد الانضباط. الانضباط يعني ايه؟ احفظ مني الانضباط يعني ايه؟ تقييد السلوك بايه؟ بوقت. كلمة مختصرة كده، ان دايما سلوكك يبقى مرتبط بساعة، تبقى دايما عينك على الدقايق، لان الدقايق دي عمرك واجلك وحياتك وحياة امتك. طب تاني حاجة عم الشيخ، عرفنا الانضباط، هنحاول هنحاول. اصل احنا امة بطبيعتنا امة سبهللة. سبهللة يعني ايه؟ ملناش في الوقت. احنا يعني ايه؟ ربنا نبارك في الاجل ونبارك في الصحة ونبارك في الوقت والعملية واسعة، مفيش مشكلة، هنحاول ننضبط. ما دام ده هيسبب نجاح دنيوي نبني عليه قاعدة شرعية اننا نحكم بحكم الله، واحنا مطمئنين من صواريخ الكروز والتوماهوك ومن طيارات الشبح ومن المستر اولمرت. انا لله وانا اليه راجعون. طب الحاجة التانية ايه يا عم الشيخ علشان نربي ولادنا عليها؟ مراقبة الله جل وعلا للعباد. رب ابنك على ان الله يراه، لان الاحسان في الاسلام ان تعبد الله كأنك تراه، فان لم تكن تراه فانه يراك. والاحسان في الدنيا ايضا ان تعمل العمل كأن الله يراك، فان لم تكن تراه فانه يراك. ان لم تكن ترى الله فان الله يراك. رب ابنك على كده. احنا النهاردة اتعودنا نظام الغش. ليه؟ لاننا اعتمدنا على ان الرقيب هو رقيب الدنيا. هو الغش بيحصل ليه؟ لاننا في دماغنا ان مفيش رقابة الا رقيب الدنيا. ورقيب الدنيا امره معروف، يعني نجيب لهم عربية ميكروباص ومشلت طوبات ويغمض عينيه رقيب الدنيا يبقى كأنه مش شغال. يا اما ان كان سني ومتنح معروف هنفقعه قالب طوب وطالع من لجنة، والشرطة هتساعدنا على كده لانها مش عايزة وجع الدماغ ويروح المستشفى وتعمل له كمان محضر. خلاص بقت القضية عندنا ان الرقيب هو البشر، ونسينا ان الذي يرقب اعمال العباد هو الله رب ولدك. ان الله يراه، ان الله يراه، ان الله يراه. نحن امة تحيا كأنه ليس لها اله بينها وبين ما تقول فجوة كبيرة. نحن نقول توحيد وان الله موجود، ولكننا في السلوك اسوأ من الكفار. نحن في السلوك اسوأ من الكفار. سلوكنا يقول اننا لا نراعي ان هناك ولا اله يراقبنا. يبقى اول حاجة التربية الانضباطية. الحاجة الثانية عشان تستغل مواردك الربانية صح، الرقابة، احياء الرقابة الالهية في النفوس، ان الله يرى، ان الله يراك حيثما كنت. الحاجة الثالثة او السبب الثالث للاستغلال الامثل للموارد الربانية الاتقان. الاتقان، قضية الاتقان دي عندنا في الاسلام قضية غائبة. كل المنتجات الاسلامية يا اما كلاس بي، معلش اتكلم انجليزي، ما احنا لازم نتعلم انجليزي لان ما عندناش حل الا كده، يا اما كلاس سي يعني درجة ثانية ودرجة ثالثة ودرجة رابعة ودرجة 50. ليه يا عم؟ والدرجة الاولى؟ لا، الدرجة الاولى دي بتاع الخواجات. ليش معنى الخواجات؟ لاننا امة لا تتقن عملا تقوم به. امة الاسلام امة لا تتقن عمل. الاتقان عندنا مش موجود. ما عندنا ايه؟ عندنا الفهلوة. بديل الاتقان بقولك انا بلعب بالبيضة والحجر. يطلع المصري بره تقول له انت نقاش، يقول لك ايوه نقاش. طب لو واحد تاني دخل عليه ميزات قال انت حداد، يقول له ايوه حداد. لو دخل واحد ميزات تالت قال انا عايز دكتور، يقول انا دكتور. دكتور نساء اولاد، يقول انا دكتور نساء اولاد متخصص. لا، انت بتشتغل ايه؟ هتتقن ايه؟ عايزين نعرف من ليتك تخصصك ايه. الاتقان عندنا قضيه غايبه. ليه؟ لان حل محلها الفهلوة. مدام العقل مفتح وعقل لافف خلاص يخلص كل حاجة. مدرس تلقاه ما هو كان شاب معاه بكالوريوس زراعة مسافر السعودية، فالراجل بتاع المكتب قال له ما عندناش فيز بكالوريوس زراعة. قال له طيب ما انا هستنى. قال له انت مستعجل؟ قال له اي والله انا مستعجل، ظروف وحشة وعايز اتجوز. قال له طب عندنا فيزا صيدلي، تشتغل صيدلي؟ قال له انا بكالوريوس زراعة. قال له مش مشكلة، في بلد اسمها المعصرة بيزوروا اختهم، هتروح هناك يعمل لك بكالوريوس صيدلة وتوثقه وتجيبه وانا هطلعك صيدلي. طب افرض انا فلتت هنا من القانون وطلعت صيدلي، هطلع من قال له سيدي تعال، هي المسألة صنعة يعني المسألة صعبة؟ ده انت احنا كلنا عقولنا ما شاء الله عقول ذهب تفهمها وهي طايرة، هتطلع تشتغل صيدلي؟ مفيش مشكلة اشتغل صيدلي، مفيش مشكلة. يمكن انا عرضت في الخطبة الماضية قصة حضرتها انا بنفسي، ان احد السائقين ذهب للميكانيكي عفشة. ميكانيكي العفشة ده متخصص في العجل وفي الحاجات اللي تحت في العربيات والتكاتك والمسامير اللي تحت والضبط وكده، ملوش دعوه بالمكنه. فبقول له تعرف تصلح الدبرياج؟ قال الدبرياج ماله، فيه ايه؟ الدبرياج ده اللي بيفصل المكنة عن العجل لما تيجي تقف، خلي العربية تقف. قال له والله الدبرياج كل ما بجد بتاع نقلة يزعق وجعر كده مش عايز ياخدها. قال له سهلة هاته، هو عمره في حياته ما فك دبرياج، لكن عنده فكاكة وعنده فهلوة وبفهمها وهي طايرة واتحد. فك دبرياج العربية وظبطه بالطريقة اللي هو شافها وركبه. الدبرياج اشتغل بالعكس، لما تحط رجلك على الدبرياج العربية تمشي، تشيل رجلك من على الدبرياج العربية تقف. فالراجل بيقول له ده العملية اتعكست. قال له ما انا جبت لك اللي الخواجة ما عملوش عشان تعرف ان احنا ناس لنا دماغ، الخواجة ما عرفش يعمل كده. اين الاتقان؟ اين الاتقان يا امة الاسلام؟ لابد ان نربي ابنائنا على الا يعمل عملا الا اذا اتقنه. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يحب، حط تحتها 100 خط، ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه. يبقى لابد من تربية الانضباطية، من مراعاة الله سبحانه وتعالى، من تعليم الابناء انك يبالك حاجة بتتقنها، ما تشغلش في حاجة ما بتعرفش فيها. الاخ رب دقن ما شاء الله، وشه زي القمر ولحيته صمرة، ولما لبس الجلابة البيضاء بقى شبه الملائكة زي ما بيقولوا كده. احنا ما شفناش الملائكة لكن اهو جمال ملائكي ما شاء الله، جمال حلو. الناس قابلوا اخونا في يوم جمعة، الخطيب غاب، العربية بتاعته عطلت في السكة، قوم يا مولانا اخطب. مولانا كسف يقول لا، قام مولانا يعجر مش يخطب. يا عم انت طالع تعمل ايه؟ انت درست علم شرعي؟ لا، هو يعني المسألة صعبة؟ ما انا بقيت سامع يجي 50 خطبة جمعة ولا 70 خطبة جمعة، نفبرك منهم خطبة والعملية تمشي وهي على ما تفرج. خطيب على ما تفرج، ودكتور على ما تفرج، وحداد على ما تفرج، وفلاح على ما تفرج. امة متخلفة لا تتقدم ابدا، وبالتالي ستظل ضعيفة، والامة الضعيفة لا يمكن ان تحكم بحكم الله ابدا. انت ضعيف، انت هتقدر تحكم بحكم الله ازاي؟ لان اعدائك سيرغموك على ان تحكم بحكمهم هم. يبقى تربية انضباطية، مراقبة الهية، اتقان صناعات، ثم بعد ذلك نربي على الاختراع والابتكار في امور الدنيا. القضية برضو ان احنا عملنا زي الميكانيكي اللي عكس المكنة، فخلى السواق لما يدوس دبرياش العربية تمشي، لما يرفع رجل العربية توقف، عكس المسألة. احنا عكسنا الامور، قضية الابتكار والاختراع المفروض انها تبقى في امور الدنيا، خليناها في امور الشرع. كل واحد فينا الوقت يستحسن عبادة على كيفه يخبطها ويقول لك لا هو ايه يا عم من الصلاة يعني؟ يعني تيجي يوم الجمعة، ضربنا مثال بيوم الجمعة بالركعتين اللي قبل الجمعة، تعالى يا اخوانا بتعملوا ايه؟ الخطيب وصل، الامام المؤذن قعد وقام قايم المؤذن خبط اذان الخطيب على الارض، قام الجامع كله بتعملوا ايه يا رجال؟ مروحين؟ قالوا لا مش هنروح. امال قايمين ليه؟ قالوا احنا هنصلي سنة الجمعة. صلي سنة الجمعة؟ هي الجمعة لها سنة قبلية؟ قالوا ايوه لها سنة قبلية. جبتوها منين؟ قالوا جبناها من الاذاعة، المصدر الثالث من مصادر التشريع. احنا عرفنا تربينا على ان مصادر التشريع مصدرين، القرآن والسنة، بقى لهم مصدر ثالث دلوقتي، الفضائيات والإذاعة. الإذاعة حتى مش عارف ينطق الكلمة، وبدأ يشتغل مشرع ويخترع في الدين ويدافع عن اختراعه بكل وسيلة. تكلمه يبلغ فيك الدنيا، ايه ده دين فيك براجل الصبح يوديك في ده، انت بتمنع الناس انها تصلي؟ لا يا عم، احنا بنمنع الناس تبتدع بس، صلي زي ما انت عايز، خش الجامع صلي زي ما انت عايز، لكن لا تجمع الناس على صلاة مبتدعة وتقول انها سنة. احنا عايزين الابتداع يبقى في امر الدنيا، عايزين نخترع زي ما الناس دي اخترعت، كفايانا اختراع في الشارع، لان الدين جاء من الله تاما والنعمة كاملة، مش محتاج منكم تضيفوا حاجة. تربية الشباب والنشأ على حب الابتكار والاختراع في الامور الدنيوية لاعمار الكون، عايزين نخترع سلاح، نخترع عربية، نخترع طيارة، نخترع صاروخ، بعد ما احنا بناخد على دماغنا من كل جهة، وقاعدين نخترع صلوات ونخترع عبادات ربنا بكراهة مش عايزها. ثم تأتي اخر النقاط في هذه الخطبة وهي الايثار. نحن ربينا ابناءنا على الاثرة، وآن الأوان حتى ننجح أن نربي أبناءنا على الإيثار. إيه الفرق بين الإيثار والأثرة؟ الإيثار أن تؤثر غيرك على نفسك بالخير، الإيثار أن تؤثر غيرك على نفسك بالخير، والأثرة أن تؤثر نفسك على الغير بالخير. يبقى الإيثار اللي في إيدك، يبقى الناس بتعمل حتى تعمر الحياة لا لنفسك أنت فقط. أما الأثرة فذلك الذي جاء في أمثلة العوام في هذه الأيام، هتلاقي أمثلتنا كلها مليانة عكس كده، حب للنفس وأنانية وأثرة. إيه الأثرة اللي احنا عايشين عليه؟ يقول لك في المثل إيه، إن قابلك كفيف كل عشاء، ده كفيف ومسكين ومش شايف، يعني عشان مش شايف تاكل أكله؟ يقول لك آه، إن قابلك كفيف كل عشاء ما انتش أحن عليه من اللعمة. منتهى الأثرة ومنتهى الأنانية. نريد أن نربي أبنائنا على غير هذا. أحبتي في الله، كان هذا ما تقدم، وأسأل الله جل وعلا أن يثبت قلوبنا على الحق. اللهم ثبت قلوبنا على الحق وألهمنا الرشد والسداد. اللهم ثبت قلوبنا على الحق وألهمنا الرشد والسداد. اللهم اشف أمراضنا واجبر كسرنا، أنت ولينا لا مولى لنا إلاك، ولا إله لنا سواك. يا رب اشف أمراضنا، يا رب اشف أمراضنا، يا رب اشف أمراضنا، يا رب اشف أمراضنا، وارحم أمواتنا، أنت ولي ذلك وأنت القادر عليه. اللهم هيئ لنا من أمر حياتنا أمر رشد يرضيك. اللهم هيئ لنا من أمر حياتنا أمر رشد يرضيك. اللهم ملكنا الدنيا وملكنا الآخرة. اللهم حقق فينا غاية الاستخلاف الذي خلقتنا من أجله يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه.